فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نكمل مع حضراتكم الشرح لكتاب الصلاة. كنا في لقائنا السابق نتحدث عن معنى لفظة الصلاة في لغة العرب، وأن معناها يختلف. إذا كان في حق الله فهو بمعنى الثناء الحسن والعفو والمغفرة، أما في حق العباد سواء كانوا الملائكة أو في حق سيد النبيين عليه الصلاة والسلام أو في حق المؤمنين، فإن معناها حينئذ الدعاء. الآن أو في هذا اللقاء المبارك نستعرض معنى لفظة الصلاة في الاصطلاح الشرعي. خلاص عرفنا معناها في اللغة، عايزين نعرف معناها في الاصطلاح في الشرع. معناها إيه في الشرع؟ قال أهل العلم: الصلاة معناها في الاصطلاح الشرعي أنها عبادة بدنية ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقول التعريف مرة تانية: الصلاة في الاصطلاح الشرعي معناها أنها عبادة بدنية ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة بدنية، يعني عبادة بدنية؟ وإحنا عندنا العبادات ثلاث أنواع: عبادة بدنية زي عبادة الصلاة وعبادة الصيام، عبادة مالية زي عبادة الزكاة وعبادة الصدقة، وعبادة بدنية مالية يعني مختلطة فيها عبادة البدن بعبادة المال زي الحج والعمرة مثلا. فالشاهد أن العبادات على هذه الأنواع الثلاثة. طب الصلاة؟ الصلاة عبادة بدنية فيها أقوال وأفعال مخصوصة، يعني توقيفية مخصوصة، يعني أعمال وأقوال توقيفية وردت بها النصوص، مفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. فيها أقوال، فيها قراءة، فيها تسبيح، فيها تشهد، فيها تسليم ولدي أقواله، وأفعال فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود، فيها جلوس، هذه أفعاله. مفتتحة بالتكبير، ندخل الصلاة أو ما ندخل بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام، ولما نخرج من الصلاة نخرج بالتسليم، اسمها تحليل الصلاة، أو بمعنى أدق التحلل من الصلاة. يبقى التحريم على تعبير بعض أهل العلم، لما أقول تحريمها التكبير يعني الإذن بدخولها يبدأ بالتكبير، تكبيرة الإحرام، والتحليل هو الإذن بالخروج منها وهو بالتسليم، كما هو ثابت في مجمل صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللي ذكر لنا النص الواضح الصريح البين: صلوا كما رأيتموني أصلي. عشان كده بنقول هي عبادة بدنية ذات أقوال وأفعال مخصوصة، لا فيها زيادة عنها ولا نقصان، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. تعال نشوف مفتتحة بالتكبير العلماء جابوها منين. جابوها يا عمي من أكثر من حديث. عندك حديث المشهور في السنة وفي كتب السنة بالرجل المسيء في صلاته. طبعا كلنا نعرف هذا الحديث، الرجل المسيء في صلاته الذي دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أظهر الناس، وكان الناس قد صلوا فرغوا من صلاة الفريضة بتاعتهم يعني، وهو دخل فربما صلى صلاة سواء كانت فريضة أو كانت ركعتين مثلا تحية المسجد أو ما شابه ذلك، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالرجل عادها ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالرجل عادها ثالثة ثم جاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني الرجل كده صلى ثلاث مرات. في الأخير قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. الرجل لحد المرة دي ما كانش منتبه ما هو الخرق في صلاته، ما هو الشيء اللي اعترى صلاته وهو خطأ، ما هو الخطأ يعني الذي تكرر معه مرة واثنين وثلاثة في صلاته وما يعرفش. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، هو ده اللي نعرفه، فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عشان كده قالوا إيه؟ إنه في تعريف الصلاة شرعا مفتتحة بالإيه؟ بالتكبير. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. بل ده احنا كمان عندنا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن، له حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا حديث المسيء في الصلاة ده حديث مشهور وهو حديث متفق عليه يعني في الصحيحين. عندك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، ماشي، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فده واضح في حديث علي بن أبي طالب عشان يؤكد المعنى الذي ذكره العلماء في تعريفهم لفظة الصلاة شرعا. فالصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها يعني الإذن بالخروج منها والانصراف منها بالتسليم. تمام كده رسخ المعنى من ناحية الاصطلاح الشرعي، أنها عبادة بدنية ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب هذا التعريف يشمل صلاة الفريضة ويشمل الصلوات النافلة، صلوات التطوع يعني، يشمل الصلوات الخمس، يشمل صلاة الليل، يشمل صلاة السنن الراتبة، يشمل صلاة الجنازة، يشمل صلاة العيدين، يشمل كل هذه الصلوات. ليه؟ لأن كل هذه الصلوات تندرج تحت هذا التعريف، هي صلوات فيها أقوال وأفعال مخصوصة كما بينا، ومفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لكن بعض من أهل العلم يقولون هذا التعريف يشمل أيضا سجود التلاوة وسجود الشكر. بس عند مين؟ عند بعض من أهل العلم الذين يرون أن السنة في سجود التلاوة أن تكون من قيام بتكبير ثم السجود ثم التسليم، وكذلك في سجدة الشكر يكبر لها من قيام ثم يسجد ثم يسلم. إذن قد يشمل هذا التعريف سجود التلاوة وسجود الشكر، بس عند من يقول من أهل العلم بهذا الأمر بهذا القول، وده قول ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، كان يكبر لسجود التلاوة قائما ويسلم منها رضي الله عنه، وكذلك كان يفعل في سجود الشكر. لكن عند جمهور الفقهاء الذين لا يرون أن سجود التلاوة يستدعي القيام والتكبير والتسليم، وأن سجود الشكر لا يستدعي قياما ولا تكبيرا ولا تسليما، فإن هذا السجود للتلاوة وللشكر عند جمهور الفقهاء لا يخضع للتعريف السابق. ليه؟ لأنه ليس فيه افتتاح بتكبير وليس فيه تحريم بتسليم، إنما هو سجود يعني يشبه شيئا من الصلاة، كما نسجد في الصلاة نسجد للتلاوة، وكما نسجد في الصلاة نسجد للشكر، لكن ليس مفتتحا بتكبير عند جمهور الفقهاء، وليس مختتما بتسليم عند جمهور الفقهاء، وليس في أفعال مخصوصة، ده هو مجرد سجود وقيام من السجود. فلذلك قد يشمله عند من يقول بأن سجود التلاوة سجود الشكر يحتاج إلى تكبير وإلى تحريم يعني بالتسليم، أما عند الجمهور من الفقهاء فهم لا يقولون بهذا، وبالتالي سجود الشكر وسجود التلاوة لا يندرج تحت هذا التعريف السابق أن الصلاة عبادة بدنية ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كذلك ودي نقطة مهمة، التعريف ده لا ينطبق على الطواف بالبيت، يعني على الطواف بالكعبة، سواء كان طواف تطوع أو كان طواف سنة زي طواف القدوم مثلا، أو كان طوافا واجبا زي طواف الوداع في الحج، أو كان طوافا مفروضا ركنا كطواف الإفاضة في الحج أو كطواف العمرة. هذا الطواف بالبيت بكل أنواعه لا يندرج تحت التعريف السابق اللي هو أن الصلاة عبادة بدنية وأنها ذات أقوال وأفعال مخصوصة وأنه مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ليه؟ ليه لا ينطبق هذا على الطواف بالبيت؟ اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وأنا سأنقل لك مقالته بالنص وهي في مجموع الفتاوى المجلد 26 الصفحة 125. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: اتفق أهل العلم على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم اللي هو التكبير في الإحرام، ولا تحليل اللي هو الانصراف بالتسليم، ولا قراءة، وأنه يعني الطواف لا يبطله ما يبطل الصلاة من الأكل أو من الشرب أو من الكلام. هكذا اتفقت كلمة أهل العلم إن الطواف لا في تكبير ولا في تسليم ولا يبطله أكل ولا شرب ولا كلام، بينما الأكل والشرب والكلام يبطل الصلاة. لما يجي إن شاء الله بعد كده في شرح الكتاب الحديث عن مبطلات الصلاة، هتجد فيها الأكل وهتجد فيها الشرب وهتجد فيها الكلام، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الطواف لا ينطبق عليه تعريف الصلاة. ممكن الأخ يقول لي طب هنروح فين؟ كلام شيخ الإسلام على عينه والرأس طبعا، لكن هنروح فين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ إيه حديث عبد الله بن عباس ده؟ حديث عبد الله بن عباس ده عند الإمام الترمذي وفي صحيح ابن خزيمة عليه رحمة الله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله صححه في إرواء الغليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا إنكم تتكلمون فيه. الطواف بالبيت صلاة إلا إنكم تتكلمون فيه، يعني هو الطواف بالبيت صلاة لكن أذن فيه بالكلام أو استثني عن الصلاة بأنه يجوز أن نتكلم فيه. صحيح. هنروح فين إذن من الحديث ده؟ ده إذن الطواف هيدخل بقى تحت التعريف بتاع الصلاة. لكن الجواب، أولا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورد مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وورد موقوفا يعني على ابن عباس رضي الله عنهما، وأهل العلم يقولون لم يصح مرفوعا إنما صح سنده إلى ابن عباس موقوفا، يعني إذن الموقوف هو الأصح وليس المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه المرفوع؟ يعني إيه الموقوف؟ ما احنا كده هندخل بقى في جزئية من مصطلح الحديث وما هي الجزئية عابرة لكنها تفيدنا. المرفوع كما عرفه علماء مصطلح الحديث هو كل كلام أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه المرفوع. كل كلام، كل قول أو فعل أو تقرير نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه المرفوع. إنما الموقوف هو كلام أو كل كلام أو فعل أو تقرير نسب إلى الصحابي رضي الله عنه، اسمه في الحالة دي حديث موقوف. فالموقوف في القصة بتاعة الطواف بالبيت صلاة هو الأصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هيختلف الأمر طبعا، هيختلف شوية. يعني إذا لم يصح مرفوعا نبدأ ناخد وندي، مش إحنا أهل العلم يعني يبدأ ياخدوا ويدوا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، هل يصلح أن يصدر هذا الكلام عن ابن عباس اجتهادا منه؟ بعض أهل العلم قالوا لا طبعا، هذا القول لا يدخله، يعني هذا القول ليس من باب الاجتهاد، فأكيد ابن عباس رضي الله عنهما سمع فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقل كلام وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يصرح بأنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الرواية التي صرح فيها بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح إسنادها. خاصة أن بعض أهل العلم يقولون خاصة إذا كان الراوي ده الصحابي ده غير معروف بالنقل عن بني إسرائيل، يعني مش معروف عنه نقل إسرائيليات مما كانت تتداول في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن تعالى على العموم، على افتراض أن هذا من قول ابن عباس وأن هذا القول وإن كان موقوفا لكنه مثله لا يقال من باب الرأي والاجتهاد، إنما أكيد فيه أثارة علم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخلينا نشوف بقى معنى الحديث عشان نشوفه بيتطابق مع تعريف لفظة الصلاة شرعا ولا لا يتطابق. اسمع الإمام العيني عليه رحمة الله تعالى يقول، وبرضو عايز أنقل لك عبارة الإمام العيني عليه رحمة الله بنصه، يقول معنى هذا الحديث أن الطواف كالصلاة، كالصلاة من ناحية أصل الفرضية. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على فرضية الطواف كركن في الحج وكركن في العمرة، فشبهه بالصلاة اللي هي آكد الفروض. شوف كلام الإمام العيني عشان لا يتضارب يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يؤلف ويوفق بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا دي طريقة من طرق التوفيق بين عند التعارض، إنه عندما تتعارض نصوص فيبدأ أهل العلم يشوفوا كيف يحل هذا التعارض، فإن أمكن الجمع بين الدليلين فهذا هو الأفضل، لأنه إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فهنا الإمام العيني عليه رحمة الله تعالى يعمل هذه القاعدة ويقول يا جماعة اهدوا، معنى الطواف صلاة في حديث ابن عباس هو تشبيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطواف كالصلاة في إيه؟ في أصل الفرضية، كأنه أراد أن يلفت النظر إلى فرضية الطواف كركن في الحج وكركن في العمرة، فشبهه بالصلاة اللي هي أوكد الفرائض على أهل الإيمان باتفاق الأمة. ويقول وهذا ليس المراد منه أنه صلاة على الحقيقة، يعني إذا النبي شبه عليه الصلاة والسلام ولم يقصد بقوله الطواف بالبيت صلاة أنه صلاة على الإيه؟ على الحقيقة، إنما هو تشبيه. اسمع، إنما هو تشبيه، والتشبيه لا عموم له، التشبيه ليس فيه عموم. والله كلام في منتهى الدقة وفي منتهى الروعة من الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وخلينا نشوف الإمام الشافعي إمام الآئمة يعني رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، إمام الدنيا الإمام الشافعي رحمه الله، شيخ الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمات الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين. الإمام الشافعي يقول الطواف يشبه، يعني الموضوع إذن عنده إيه؟ التشبيه. الطواف يشبه الصلاة في أشياء ولا يشبهها في أشياء أخرى. الطواف يشبه الصلاة في بعض الأمور ويختلف عن الصلاة في أمور أخرى، فيشبه الصلاة في وجوب الطهارة، يشبه الصلاة في وجوب الطهارة من النجس، يعني الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، يشبه الصلاة في وجوب ستر العورة، لكنه يختلف عن الصلاة في إيه؟ في أنه ليس فيه قيام، ليس فيه ركوع، ليس فيه سجود، ليس فيه تكبيرة إحرام، تحليل تحريم، ليس فيه تحليل، يعني ليس فيه تسليم. فإذا هو يشبه الصلاة في بعض الأمور ويختلف عن الصلاة في أمور أخرى، فيشبهها في وجوب الطهارة من الحدث ووجوب الطهارة من النجس وستر العورة، لكن يختلف عن الصلاة في بقية الأمور، فلا هو فيه قراءة مخصوصة، ولا هو فيه ركوع ولا سجود، ولا هو فيه تكبيرة إحرام، ولا هو فيه تسليم. ده كلام مهم جدا يا إخوة، إن إحنا عشان نقف على المقصود بالفعل من لفظة الصلاة في الاصطلاح، وأنها عبادة بدنية فيها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وأن هذا التعريف لا ينطبق على سجود التلاوة ولا ينطبق على سجود الشكر عند جمهور أهل العلم، وأن هذا التعريف لا يتطابق معه الطواف بالبيت، إنما الطواف بالبيت يشبه الصلاة أحيانا في بعض الأمور ويختلف عن الصلاة أحيانا في أمور أخرى، كما ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يجرنا اللي هو يعني أصل الموضوع اللي هو شرح كتاب الصلاة. اللي سائل أن يسأل إشمعنا، يعني إشمعنا كتاب الصلاة، لماذا حنشرح ونتدارس معا كتاب الصلاة؟ والله يا أخي الحبيب، تدارسنا لكتاب الصلاة لأسباب عديدة جدا. السبب الأول أننا جميعا مقرون، الأمة مجمعة على أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وده طبعا مشهور جدا ووارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة، ده الركن الثاني. فلهذا السبب لابد أن نحن نتدارس كتاب الصلاة باعتبارها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. السبب الثاني أن هذه الصلاة هي عمود الدين. الصلاة عمود الدين. أنت عارف حضرتك العبارة المشهورة عند كثير من الناس: الصلاة عماد الدين. الصواب أن نقول الصلاة عمود الدين. مش إحنا اللي ذكرنا هذا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله بإسناد حسن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما. ما تنساش معاذ بن جبل ده أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل أحد أشهر القراء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طبعا من أشهر شباب الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. قال معاذ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ده سبب تاني يدعونا جدا لأن نتدارس معا كتاب الصلاة. السبب الثالث أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أكثر من الأمر لعباده بإقامة الصلاة. 12 مرة في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة. فالإكثار من الأمر بإقامة الصلاة، بل والأمر أيضا بالمحافظة على الصلاة، ده ثابت في كتاب الله عز وجل في 12 موضع من القرآن الكريم. هذا يوجب علينا أن الاهتمام الزائد من القرآن الكريم بالأمر بإقامة الصلاة والأمر بالمحافظة عليها أن احنا نتدارس كتاب هذه الصلاة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في سورة البقرة. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، دي في سورة الروم. والله تبارك وتعالى يقول: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دي في سورة النساء. وربنا عز وجل في سورة البقرة يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن السبب الثالث اللي يدعونا لمدارسة كتاب الصلاة بالذات إكثار القرآن الكريم من الأمر بإقامة الصلاة، بل والأمر بالمحافظة عليها. فهذه ثلاثة أسباب توجب علينا بالفعل أن نهتم بكتاب الصلاة جدا، وأن نتدارس معا إن شاء الله عز وجل كتاب الصلاة. وطبعا لسه الأسباب كثيرة وللموضوع بقية إن شاء الله عز وجل، نلتقي فيه مع حضراتكم في لقاء قادم قريب. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون